وإن لم يترابيا على ذلك فلا بد من القاضي لأجل أن يحكم بينهما ويقطع النزاع. إلى هنا انتهى باب الصداق. وقد أجمعنا فيما يظهر على أننا نفعل في جميع الدروس كما نفعل في ألفية المال نفعل. الآن نريد شرح مناقشة في باب الصداق بدون غيب بدون غيب مناقشة في ها؟ ليه وحدي ليه وحدي وشعر لكن تستعيدون ما مرة وتستفيدون. نعم كيف ولو في العرس الظاهر نشوف الآن حد إذا كان الباب يعني ثلاث جلسات فأكثر إذا كان الباب ثلاث جلسات فأكثر فهو يعاد فهذا مناقشة فيه. وإن كان ثلاث فأقل أو نقول إن كان اثنتين إن كان ثنتين فلا حاجة. ويمثل عرس إن كانت استغرقت جلستين فلا حاجة لا ما يطول الوقت. نعم أو نخليهم ثلاث وليمة العرس هذه من باب إضافة الشيء إلى سببه. والعرس والنكاح وليمة مأخوذة من الإتمام والاجتماع أولا لأن أولا بمعنى جمع وبمعنى تم وهي في الحقيقة جامعة للأمرين ففيها اجتماع وفيها إتمام ولكنها نقلت عن هذا المعنى إلى معنى آخر وهو التعامل الذي يصنع وليس الاجتماع عليه ولا تمام العقد في أصله في الأصل التمام والاجتماع الوليمة. ومنه قول الناس الآن هذا الشيء والم يعني جاهز تام. نعم ومنه التأم القوم يعني اجتمعوا ولكنها نقلت بحسب العرف والاصطلاح إلى نفس الطعام الذي يصنع أيام العرس. قال المؤلف تسهم هذا حكمها. فإذا الوليمة هي الطعام الذي يصنع عيش أيام العرس ومناسبته تسن هذا الحكم. فإذا قال القائل ما حكم الوليمة نقول سن تسن. والدليل على ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف أولم أولم وهذا فعل أمر وأقل أحوال الأمر وش أقلها الاستحباب. وأما الفعلية فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أولم على نسائه فتكون الوليمة الثابتة بالسنة القولية والفعلية. قال بشاة فأقل المعنى أنها لا تزيد على شاة تسن لكن بقدر لا تزيد على شاة. نعم من الشاة فأقل. طيب بعض علمائنا يقول إن حك والنك وش تصير بشاهد بشاهد سنو بشاهد أقل من الشاهد فهو تلمر يمكن. نعم عديد الماء زين. على كل حال تسن بشاهد لا أكثر يعني من الشاهد أقل. خبز وإدام تمر حيث ما أشبه ذلك هذه الوليمة. وقال بعض أهل العلم إن الوليمة من النفقة الراجعة إلى العرف، الراجعة إلى العرف، فتسن بما يقتضيه العرف للموسع قدره وللمقتر قدره، لكن بشرط أن لا تصل إلى حد الإسراف أو المباهات، فإن وصلت إلى حد الإسراف أو المباهات صارت محرمة أو مكروهة. وقول فقهاء بشاة فأقل، ما هو دليلهم؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أولم ولو بشاة، وهذا الحديث لا يدل لما قال، بل يدل على أن أقل شيء الشاة. ولم يأتي مثل هذا التعبير في اللغة العربية مرادا به بيان الأكثر، وإنما يأتي في اللغة العربية مرادا به بيان الأقل. فالصواب أنها للغني ولو بشاة، ولو بشاة، فإن كان غناه كبيرا يجعل شاتين، نعم شاتين أو ثلاثا حسب حاله والعرف، ولكن بشرط كما قلت أن لا يخرج إلى حد الإسراف، وأن لا يراد به المباهاة، يعني إني أنا أكثر منك، أنا صنعت ولي منك أكثر وما أشبه ذلك. فإن خرجت إلى حد الإسراف فالإسراف محرم، أو إلى حد المباهاة فإنها مكفورة. قال المؤلف وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. انتقل المؤلف من بيان حكمها إلى بيان حكم الإجابة عليها إذا دعي. قال المؤلف تجب إجابة، تجب في المضارع، إجابة فاعل تجب، إجابة مسلم احتراز من الكافر، الكافر ما تجب إجابته. لو كان لك جار من الكفار حصل عنده زواج وأولم ودعاك إلى وليمته فإن الإجابة لا تجب، لكن هل تجوز؟ تجوز لكن لا تجب، لأن إجابة دعوة الكافر جائزة إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية، فإنما يقصد به الشعائر الدينية في الكفار تحرم الإجابة إليه، مثل أعيادهم، فإن أعيادهم لا يجوز أن يجيب الإنسان إليها، لأن إجابته إلى الأعياد معناها الرضا بها، وهي إنما تفعل على سبيل التدين، فكأنه رضي بدينهم وأقره. ومعلوم أن الرضا بالكفر كفر والعياذ بالله، ولهذا اتفاق أهل العلم أنه لا يجوز أن يهنأوا به أي بعيدهم. وأما تهنئتهم بالمناسبات كالولد والزواج وما أشبه ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم، لكنهم أجمعوا على أن تهنئتهم بأعيادهم محرمة، ولا يجوز أن يهنئهم مهما كان الأمر، لأن الرضا بشعائر الكفر هذا أمره عظيم والعياذ بالله. طيب
النكاح فيه شعائر يقال
لا النكاح يشتري كلهم هو مسلم كل اللي تدور
بنفسك يعني
قريب
العقل،
هذا
ما أحضر العقل، ما أحضر العقل، العقل لا أحضر.
نعم
إذا هم الوطني هذا يقولون أنه ما
يشي إذا الكفار الوطني
يعني مثلا تجي تهنيا الوقت ما أظن الحكم أو
كذا الظاهر من الذي ليس بشعائر دينية إنه يدخل في الخلاف الذي اختلف فيه على العلم. فمنهم من يقول إنه يجوز أن يهنئهم بغير العياد أو بغير المواسم الشرعية عندهم، بشرط أن يكون في ذلك مصلحة أو دفع مضرة، أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه. نعم أين ما يجوز، لا ما يجوز تشيع جنائزي. طيب يقول وتجب في أول إجابة مسلم ثانيا يحرم هجره. يحرم هجره الله أن من المسلمين من يجوز هجره أولا. نعم وهو كذلك، فمن المسلمين من يجوز هجره، ومنهم من يسن هجره، ومنهم من يجب هجره. قال أهل العلم المجاهر بالمعصية يسن هجره، كحالق اللحية مثلا، حالق اللحية مجاهر بالمعصية، وشارب الدخان في الأسواق وفي المجالس هذا مجاهر بالمعصية، فيسن أن يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وأمر أصحابه بهجرهم، أمر أصحابه بهجرهم. الثاني من يجب هجره، ومثل لذلك بالروافض، قالوا إنه يجب هجره لأن بدعتهم لا تحتمل، وكذلك من ضاهاهم من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة لا سيما الدعاة منهم. وأما من يباح هجره فمن يفعل معصية لكنه لا يجاهر بها، لا يجاهر بها إنما يستخفي بها، فهذا لا بأس من هجره. نعم، وليس بالسنة ولا محرم، ولكن الصحيح في مسألة الهجر أنه حرام إلا إذا كان فيه مصلحة، وأنه يحرم أن يهجر الإنسان أخاه المؤمن الذي لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا كان في ذلك مصلحة. والدليل لذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلم، دالة على حقوق المسلم على المسلم عامة، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة. وعلى هذا فالأصل، إيش الأصل؟ تحريم هجر المؤمنين ولو تجاهروا بالمعصية ولو فعلوا المعصية، هذا هو الأصل، لأنه مؤمن، وحق المسلم على المسلم يسد منها إذا لقيته وسلم عليه. وهنا قال أيضا حق المسلم ولم يقل حق المؤمن، وهو أوسع، لأن الإسلام أوسع من الإيمان. لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن وإما أن يجب، حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب عظم الذنب. إذا كان هذا الرجل الحالق للحيته إذا هجرناه ارتدع وخجل وصار كأنه يمشي بين الناس غريبا، لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، فيخجل ويعفي لحيته، ماذا يكون هجره حينئذ؟ سنة أو واجب؟ قد يكون واجبا، لأنه من باب التعذير المفيد. أما إذا كان هذا الرجل إذا هجرناه ازداد شره ونفر من أخيه المؤمن وحصلت الوحشة بينهما، فماذا يفيد الهجر الآن؟ ما أفاد إلا الضرر والتفريق بين الناس، فلا يسن الهجر هنا بل ولا ينبغي. طيب بالنسبة للمسبل الذي يسبل ثيابه، شو يعتبر؟ مجاهر بالمعصية، مجاهر بالمعصية، وهو أعظم فيما يبدو لنا أعظم من حلق اللحية، ومع الأسف أنه كثير عند الناس الآن، لأنه توعد عليه فهو من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأعظم من شرب الدخان، مع أن شرب الدخان عند الناس أعظم من حلق اللحية وأعظم من الإسباب، ولكن الأمر بالعكس. فالمهم أن الفقهاء رحمهم الله يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: الهجر غير المحرم، واجب، وسنة، ومباح. ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم إلا إذا كان في الهجر مصلحة، وهذا بالنسبة لمن كان مسلما. أما غير المسلمين فإنهم لا يبدأون بالسلام، سواء كان غير منتسب للإسلام، كان يصرح بأنه يهودي ولا نصراني ولا وثني، أو كان منتسبا للإسلام لكن بدعته تخرجه من الإسلام، فإنه لا يجوز أن يبدأ بالسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الكتاب: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. لكن إن سلم علينا من لا نسلم عليه، نرد عليه. إن قال السلام عليكم قلنا عليكم السلام، إن قال السلام عليكم قلنا وعليكم، إن قال السلام عليكم قلنا وعليكم. نعم، فمصرفة لثلاثة: إن سلم بلفظ السلام الصريح صدقنا عليه بالسلام الصريح، وإن سلم بالسلام الصريح صدقنا عليه بالسلام الصريح، قلنا عليكم السلام، أو نقول عليكم أحسن، عليكم أحسن، نقول عليكم كما قالت عليه الصلاة والسلام. وإن سلم بسلام أدغمه، نقول عليكم، نقول عليكم. نعم، أولا، ما معنى وليمة العرس عند الدخول؟ فالصحيح أنه كل ما يسمع في أيام العرس يعني حسب العرس.
من قال يا شيخ أن سمى يعني الدخول قبلهم ثلاثة أيام قبل الوليمة، هل هذا صحيح؟
لا، ما الأصل. طيب، وقول المؤلف توسن، هل هناك قول آخر؟ في قول آخر
نتجد.
طيب، ما الدليل؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن العرف والقول أول من الكتاب،
ذلك
يقول
عرصة. طيب، استدلاله بالأمر صحيح؟
نعم.
طيب، وبالفعل؟
لا،
غير صحيح، لأن مجرد الفعل لا يدل
على
الوجوب. جمهور أهل العلم، تقدم لنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها
سنة،
وقالوا إن الذي أخرجها عن صرف الأمر عن الوجوب أنه طعام بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب، لأنه ليس دفعا لضرورة كالنفقة فتجب، وليس واجبا في زكاة أو نذر فتجب، إنما هو لسرور فلا يكون واجبا. طيب، ما هي الحكمة من مشروعية الوليمة؟ نقول افعل وأمر الرسول بهذا. نعم،
حكمة أولا أنها من باب إظهار النكاح، وإظهار النكاح الواجب يتميز النكاح عن
الصلاة، هذه واحدة.
الشيء الثاني أنه يكون فيه طعمة الفقراء، يكون فيه الفقراء يكون إذا قدموا يعني يأكلون منه فيطعموا.
نعم،
ثم أيضا يدخل في باب الصلاة، صلاة الرحم إذا جاء حضر الأقارب.
طيب، في هذه المناسبة فيكون فيه جبر بخاطر الزوجة وأوليائها، المهم فيها عدة مصادر الولي. طيب حكم الإجابة إليها أو المسك المعروف بدأنا فيه. طيب حكم هجر المسلم عيسى يعني أنها سمعت أول مرة. ثانيا إجابة مسلم إجابة يعني لا حضور بلا دعوة. يعني مثلا إذا كان جاري عنده دعوة وليمة وهو ما دعانا ما يجب علي أني أحضر إلا بدعوة تستحق الإجابة. مسلم هذا الشرط الثاني مسلم استرادا من الكافر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم إجابة الكافر في كلام المؤلف. يحرم هجره يحرم هجره فأم استرادا ممن ممن يجوز هجره أي ممن لا يحرم هجره فدخل في ذلك من يجب هجره ومن يجوز هجره فإنه لا تجب إجابة دعوته. وقد سبق أنه قد تجب هجرة المسلم وذلك إذا كان على معصية وكان في هجره مصلحة. إن ذكرت المعصية إذا رأى الناس قد هجروا تركها وتاب. طيب هذه هي الشروط الشرط الثلاثة. أول مرة الداعي مسلم والثالث يحرم هجره يحرم هجره. فأما من يجوز هجره ويدخل ذلك من يجب هجره من باب أولى فإنها لا تجب إجابته. الشرط الرابع قال المؤلف إن عينه لا فيها إليها أي إلى وليمة العرس استرازا من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإنها لا تجب الإجابة. تجب لكم إليها أي إلى وليمة العرس استرازا من غير وليمة العرس من الدعوة إلى غير وليمة العرس فإن الإجابة لا تجب. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الإجابة لغير دعوة العرس لا تجب. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأتاها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن الشاهد من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة حتى من غير الوليمة وقالوا إن هذا من حقوق المسلم على المسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجبه وإذا دعاك فأجبه. وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيرها. وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب لأن ذلك من باب ذكر بعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام بحكم مطابق لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص. وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر على أن الإجابة تجب لكن هذه الشروط التي لا بد منها لا بد من الشروط. الكلام على أن الإجابة إجابة المسلم إذا دعاه واجبة. الشرط شلون؟ الظاهر ما تجب في هذه الحال. وقوله إن عينه هذا الشرط طيب ماذا يكون هذا الشرط؟ الخامس إن جعلنا قوله إليها رابعا. وإن قلنا ما شرط وجود إجابة الدعوة في وليمة العرس مثل هذا هو الرابع وهو كذلك يعني نحن الآن كلامنا على إجابة دعوة وليمة العرس فيكون هذا الرابع. أولا يحكي وش الأول؟
الأول
والثاني
أن يكون مثل الثاني
نعم
الرابع
يعني إذا هذا ما نجع الشر لأن نحن نسأل عن ما حكم إجابة وليمة العرض فإليها إذا ليس بشر. الرابع إن عينه أي عين الداعي المدعو يعني قال يا فلان مثلا أحضر إلى وليمتي وعلم منه أنه إن لم يعينه فلا يجب مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال تفضلوا إلى وليمة العرس فإنه لا يجب لأنه لم يعين وجه الكلام على الجميع إلى الجميع ما قال يا فلان أحضر ولهذا لا يعد الناس من تحلف عن هذه الدعوة لا يعدونه كمن عين وتخلف أين أشد من عين وتخلف أشد لأن هذا يقول مدى ما دعوتني بخصوصي فأنا مثل لي شغل أو ما أرى بالدخول أو ما أريد شيئا أو ما أخذ هذه أربع شروط الشرط الخامس نعم أي نعم نبين جيدا الشرط الخامس ولم يكن ثم منك ثم أي هنا ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة علم فيقولون ثم وهذا غلط لأن ثم حرف أطف وثم ظرف اسم بمعنى هنا أي ولم يكن في مكان الدعوة منكر والمنكر ما أنكره الشرع والعرف أنكره الشرع والعرف والعبرة في إيش في إنكار الشرع فما أنكره الشرع فهو المنكر ولو أقره العرف يعني بعض الأعراف والعياذ بالله يقولون المناكر نعم فالعبرة بما أنكره الشرع وما أنكره الشرع فإن العقل السليم والعرف السليم ينكره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس لأن الناس ينكرونه وهذا في أناس فطرهم سليمة ومن هذا هو مستقيم. طيب إذن الشروط شرط خمسة الآن خمسة شروط في الشرط السادس ذكره بعضهم وأن لا يكون ماله حراما وأن لا يكون ماله حراما فإن كان ماله حراما لم يجب مثل أن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب وحقيقة الأمر إن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه لكنه محل اشتهار من أهل العلم والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود وأكل من الشاة التي أتفاده اليهودية مع أن اليهود أكلون السحت ويأخذون الربا ثم إن الذي ماله محرم تحريم ماله هنا لعينه أو لكسبه وكسبه إثمه عليه والذي قدم لي خبزا وإداما ولحما طيبا لكن محرم لكسبه فإثمه عليه لكن في هذه المسألة إذا كان إجابة دعوة هذا الرجل المعروف بالربا والغش والكذب وما أشبه ذلك إذا كانت إجابته مما يغريه فيما هو عليه ويغر غيره أيضا فهنا لا تجيبه طيب لا حسب المصلحة قد تقصد المصلحة وجوب عدم الدعوة عدم الإجابة طيب دقيق اشترط بعض العلماء أن لا يكون في الإجابة دناءة مثل أن تعرف أن المدعوين ناس من السفهاء والسفل مثلا وأنت رجل يعني محترم بين الناس من لهؤلاء قالوا إنه إذا فعل فإنه إذا أشاب يعني فإنه ينزل قدره عند الناس ولا يكون عليه ضرر في هذا، لكن هذا الشرط أيضا ليس بصحيح، لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفع والتعاظم، بل نقول احفر وانصح لعلها ينفع بك، لعلها ينفع بك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا نحن الآن نأتي إلى المسجد وفينا نصلحنا وياهم جنبا إلى جنب، نعم فيهم جناءة وصفل كل شيء، ما علينا، أنا أمرت بالإجابة فأجيب، وأما أني أتعلى وترفع فهذا لا ينبغي، لا سيما إذا كان العلو أو الترفع على هؤلاء من أجل أنهم فقراء وأنا غني، نعم هذا أشد، هذا معلوم أشد وأشد.
كانوا بالساق يا
شيخ. نعم ولو كانوا بالساق أحضر
وأدعوه
إلا دقيقة، اللهم إلا رجل يمكن أن توجه إليه الدعوة بحضور التهمة بحضوره معه، والناس يختلفون، الناس يختلفون، إذا كان الرجل هذا لو حضر مع هؤلاء وجهت إليه التهمة فهذا ضرر عليه ما يجب عليه من يعني. لكن الرجل مثلا من نفض من كبار علماء المسلمين دعي، هل يمكن أن تلحق التهمة؟ ما يمكن أن تلحق، بل يقول جزاه الله خير جاء لعله ينصحهم ينفعهم، فالناس يختلفون. كذلك هذا المشهور بين الناس بالإرشاد والتوجيه والدعوة لكل مقام مقام، اشترط بعض العلماء أن لا يلحقه ضرر بذلك، فما رأيكم؟ هذا صحيح، هذا صحيح، لأن جميع الواجبات كل الواجبات من شرطها من شرط وجوبها انتفاء الضرر، فهذا من باب أول، لو كان يخشى من نفسه على نفسه نعم ضررا في ماله أو في بدنه أو في عرضه أيضا فإن له أن يمتنع ولا يجب عليه، وهذا قد يكون معلوما من القاعدة العامة في الواجبات. فتلخص لنا الآن ستة شروط، لا اثنين ضعفنا، طيب نشوف أول مرة يكون الداعي مسلما يحرم هجره وأن يعين وأن لا يكون ثم منكر وأن لا يكون لا هذه فيها نظر، أن لا يكون عليه ضرر، أن لا يكون عليه ضرر، هذه لا ستة.
أول مرة
ترى ما سمعت يعني. أول مرة. ستة. أول مرة معناها أن يكون الدعوة في أول مرة احترازا مما لو صنع الزوج مرتين.
يعني.
حطوا لي مثل اليوم وحطوا لي مثل بكرة. اللي هي اللي لها حكم الوجوب الأولى اللي بول اليوم. بيجينا الآن بيجينا إن شاء الله. نعم. نعم.
تقول المطر اللي يقول فيها حاشي عذر.
هو عذر هذا عن حضور الجماعة ما أظن إلا أن تضرر، أن تضرر لا،
وإذا كان يخاف
منك
يخاف
إيه يبي يجينا هذا يبي يجي طيب عرفت من هنا الشروط ستة صار الشروط ستة إذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب لقد عصى الله ورسوله، وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه. بقي أن خيط النهاية يلا أن عظم.
طيب الدعوة لغير العلم يعني مثل العلم
الراجل همانا قلنا هذا قلنا ان الظاهرية على الوجوب نعم والله انا ما ترجع عندي الوجوب ولا عليه انما اقول اجب مثل ما قلت لاخبره اقول اجب واول مثل ما قلت لاخبره ايضا نعم
الضرر الضرر في الوقت انا صار كل يوم في يوم جدا وقت الاعراس هذه في يوم جدا
نعم
تتمرر
مراجعة تفويت مصلحة تفويت مصلحة
لا إذا كثر يحصل حد الضرر
إذا وصل إلى حد الضرر يطبق الشرط هذا يطبق الشرط طيب بقي البطاقة الآن التي ترسل، ويسأل عن الأخ الصائغ، البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور؟
إذا ذكرت منها
إيه لا تنسى مكتوب لأنه من بلاد
كمان تسمع عن عدم التعيين.
طيب
يحسون بالبيت
يقبرون الضعمية ولا يجب المنين. هو صحيح إذا رأيت أنه ليس المفروض تقول هذا تعيين، لكن إذا رأيت أنه مهم بذلك مهم بذلك عبارة عن مجاملة فقط، إنك صاحب ولا قريب، بدليل أنهم ما يكون يقول هل أنت بتجي أو لك شغل أو شيء، ما يعني ما يعقبون عليه، واللي يبدأ تحضر يعقب عليه يتوسط البطاقة مثلا. نعم، فالظاهر لي أن هذا أن البطاقة أصبحت مثل الجفن، مثل دعوة الجفن، إلا إذا كان هناك شيء آخر مثل قرابة لو لم تأتي لعدها قطيعة، أو لقال الناس ليش ما جاء لقريبه، فهذا شيء آخر.
مثال في الشرف.
نعم،
شرف إذا في شرف
يعني زيادة الطعام.
نعم،
الإثم على المسلم.
وأنا أجب
أن تحضر وينصح.
ولكن البطاقة
ما يعتبر الإسراف منكر؟
إلا منكر لا شك، لكن منكر قد حضر.
تبنى ذلك الزيت النار لطعم كده خرجت عن حد الإسلام فهي
محرمة.
إلى حد إلى حد المباهاة فهي مكروهة.
تبنى هذا. طيب
ولا
جاء من الدكتور
العميم
ولا جاء ولا جاء
لا
لا جاء ما دعا
يعني
العرض يعني طيب ولا ما دعا يمكن أزعل هذا شيء.
طيب البطاقة شوف ما تحدد من الإسراف طبعا
والله يا أخي فيها بعضهم يصل إلى حد الإسراف وبعضهم لا، لأن بعض البطاقات يكتب بالسنسل يطبع بالسنسل وقطعهم بالمقص ويرسل وبعض الناس هذه غلط هذه إسراف، هذا ينبغي لنا أننا نحذر الناس منها. آية ولا أبيات شعر؟
أين الأبيات؟
لا لا أبيات لين
لا لا تبونها
وتذبح عجيب. لا أنا رأيتها من الخبز والعياذ بالله، بعضهم فيها صور رجل وامرأة
بعضهم يد
نعم
الرواية صحيحة أن عبد الرحمن العوف كان متطيب بالزعفران.
نعم،
لعلني صفلها أن يتطيب
بالزعفران عليه رجع من الزعفران، رجع من الزعفران، والنهي عن المعصفر لباس الأصفر فقط.
لا الطيب الطيب
الطيب اللي تمضخ كله، أما الشيء اللي فيه ما في داعي. طيب أين لا نعم هو جيد، أنا أميل إلى الوجوب لكن ما أذن به.
إذا سلمت الله
الظاهر أن هذا جميع التعيين المقاصد
ما
أستطيع بطاقة تأكيد يعني احترام له. على كل حال إذا عينه، نحن نقول إذا عينه ثم يأتي تحقيق المناط هل إن البطاقة من باب التعيين أو لا، نقول مجرد البطاقة ليست التعيين فيما يظهر لنا، لكن إن وجد معها قرينة تؤيد التعيين وأنه يريد أن تحضر بعينه فلا حكم عليه. طيب قال ولم يكن ثم منكر، هذا الشرط الثالث أو نعم يقول في مفهومها ولم يكن ثم منكر أخر رحمه الله. لما ذكر المؤلف الشروط منطوقا ذكر مفهومها، قال فإن دعا الجفل، إن دعا الجفل دعوة الجفل هي دعوة العموم، دعوة العموم مثل أن يقول هلموا أيها الناس وما أشبه ذلك، وهي أي دعوة الجفلة مما يفتخر بها العرب، كما قال شاعرهم نحن في المشتاف ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر. النقر إنه يعين يقول يا فلان تعال، والجفلة إنه يعمم جميع. يقول دافر الآدب، من هو الآدب؟ صانع المأدبة أو المأدبة بالضم، حين ينتقل يعني يدعو بالتعيين. إذا دعا الجفلة يقول المؤلف كرهت الإجابة، كرهت الإجابة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل. ما هو التعليل؟ قال لأن في ذلك دناءة، في ذلك دناءة. يجي واحد لما كنت جميع مثل عالم يقول تفضلوا ومن فرحهم، هذا دناء. نعم، هكذا عللوا رحمه الله. وهذا التعليل كما عرفتم عليم، لا بالنسبة للداعي يفتخر بها، لكن بالنسبة للمدعو دناءة، بالنسبة للمدعو المبتدي. الصحيح أنها لا تكره وأنها جائزة، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أنس بن مالك أرسله فقال له أدعو فلانا وفلانا ومن لقي، أدعو فلانا وفلانا ومن لقي، في الأول تعيين وفي الثاني عام ومن لقي. فالصواب أنه لا بأس به، وأن الإجابة في هذه الحال ليست مكروهة، بل في ظني أن عدم الإجابة إلى الكراهة أقرب، لأنك إذا دعوت ناس جميع عموما وتخلف واحد وش يقول الناس؟ يقول هذا متكبر مترفع ماذا؟ نعم. فالصواب أنه لا، أنها لا تكره الإجابة، أنها صحيح أنها لا تجب على كل واحد، لأن الدعوة عامة فهي تشبه خر الكفاية، لكنها لا نقول إنها مكروهة. صواب أنها ليست بمكروهة وليست بواجبة، ليست بمكروهة وليست بواجبة. لكن إذا علم أحد المدعوين أنه يسر الداعي أن يحضر، فإنه ينبغي له أن يجيب.
حتى لو كان في عرض يا شيخ، عند عرض يجي المجلس يقول يا جماعة تفضلوا كلهم.
إيه، ولو كان هذا ما استخرج العرض أولا. كذلك أيضا أو دعاه في اليوم الثالث، دعاه في اليوم الثالث، وين جواب الشر؟ قال كرهت الإجابة. إذا دعوه في اليوم الثالث فإنه كرهت الإجابة، لأنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الوليمة في اليوم الثالث رياء وسمعة، وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، فلا ينبغي أن يشجع صاحبها، ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت إسرافا وعناء، فالإجابة تكون مكروهة. لكن إذا لم تكن رياء وسمعة، مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث، فهذه من رياء ولا سمعة، هذه لها مناسبة، وهي حضور هؤلاء. فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة. لكن ينبغي من أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى، أن يقتصر على الإجابة الأولى، لأنه كلما إذا تكررت الإجابة في أيام متتابعة فلا بد فيها من دناءة، اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي بها الدناءة، مثل أن يكون قريبا أو صديقا أو جارا.
تكرر ما ضعيفة الأولى وقدرت الثالثة،
وفي الثالثة لا يجي إلا إذا كان لها سبب. نعم، هو فيه رأي، ولهم قلنا لك يروى، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفقهاء استدلوا به، ونحن اعتمدنا على التعليل، هو أنه
إسراف،
أنه إسراف. طيب، قوله أو دعاه ذمي كره الإجابة، دعاه ذمي، من هو الذمي؟ اليهودي أو النصراني أو على الأصح غيرهم أيضا ممن عقد له الذمة بأن يقيم في بلاد المسلمين وتؤخذ منه الجزية من اليهود والنصارى وغيرهم، فهذا الإسلام مسيطر عليه كلنا
محارع لأحسن الإسلام وله حقوق، له حقوق. فإذا دعا بوليمة العرس فالمذهب أنه يكره. لماذا؟ قال لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفر، المطلوب إذلال أهل الكفر واحتقارهم وازدراءهم وأن لا أجيبه. وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا إذا دعوناهم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو.
نعم،
ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنهم يجابون ولا فكروا إجابتهم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاب دعوة اليهود.
وسئل الإمام أحمد
فقيل له أجيب دعوة الذمي؟ قال نعم،
قال نعم،
وهذا هو الصحيح. ونعم الوجوب ما تجب لكنها تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تعريف لهم ومصلحة، أو تعريف لهم ومصلحة،
وهذا في إجابتهم إلى الأمور العادية طبعا كالزواج والقدوم من سفر وما أشبه ذلك. أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنها حرام، ما يجوز. فلو دعانا نصراني إلى عيد الميلاد حرمت الإجابة، لأن الإجابة هنا معنى إقرار شعائر الكفر، وشعائر الكفر لا أرضى الله عز وجل. وهكذا نقول في تهنئتهم، ما يهنئون بعيدهم، تهنئتهم بعيد محرمة ولا تجوز، لأن معنى ذلك الرضا، الرضا بل التهنئة أعظم من الرضا. تهنيت ما شاء الله أنك أدركت هذا العيد وأنك عيدت. يقول ابن القيم هذا أعظم مما إذا هنأت رجلا بالزنا